سفر ما يتعب الملا كترت أغاني الحزن كترت أغاني الحزن بدنا أغاني فراح الله يصبحكم بالخير ويمسيكم بفراحهم.
صباح الخير، أسعد الله صباحكم جميعا أيها المستمعون الأفاضل بكل خير وبركة وسلام. صباح الخير، صباح المحبة، صباح السرور، صباح الرحمة، صباح المحبة، عندما يمنحك الله يوما جديدا وبداية جديدة لا تكرر نفس الأخطاء، خاصة الأخطاء اللي ارتكبتها مبارح قبل ما تنام. لا تضيع وقتك بالإحباط، لا تستسلم لليأس ولا الحزن، الحزن لوحده قد يقتلك، الحزن لوحده يسبب لك الفشل. استغل كل فرصة، كل دقيقة، كل ثانية جديدة، كل لحظة يمكن أن تكون هي لحظة التغيير لواقع أفضل. الناس أو الأشخاص الرائعون هم المشغولون دائما بالإنتاج، بالزرع. المزارعون عندما يذهبون صباحا إلى أرضهم أو أراضيهم يبدأون بالفلاحة زراعة البذور في الأرض. الأشخاص الرائعون هم أولئك الذين فعلا يذهبون ويستيقظون صباحا وينشغلون بالبناء، بالتأثير الإيجابي، بالإنتاج. أما الفاشلون، أما المقابل للرائعون، هم أولئك السيئون، الفارغون، المتصيدون لأخطاء الآخرين، الذين يريدون أن يشعروا أن لهم قيمة. أفضل خيار للفت انتباه الآخرين كما هم يتوقعون وكما هم يتصورون دائما هو تصيد أخطاء الآخرين، تجريح الناس، نصيحة الناس، انتقاد الناس، إبداء الرأي بدون قيمة. هؤلاء فقط هم الذين يجب أن نتجنب ونبتعد عنهم.
صف النية صفيها وعلى الله خليها،
صف النية صفيها وعلى الله خليها،
صف النية صفيها.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الصباح، حينما يأتيك أحدهم ليقول لك إنني في حاجة ماسة للعمل، ماذا تفهم؟ عندما يأتيك أحد ويطرق باب بيتك ويقول لك إنني أريد إلى مساعدة، أريد شيء أكله، ولو شيكل واحد، بدي أجر مواصلات، بدي شيء أعطيه لأولادي. عندما يأتيك أحدهم ليطرق بابك وليقول لك إنني في حاجة ماسة للعمل، فهو يقول لك وقلبه يعتصر ألما، إنني في حاجة ماسة للكرامة، في حاجة ماسة لحفظ ماء الوجه. فإياك أخي المستمع، أختي المستمعة، أن تخذله ما دمتم قادرون، ما دمت قادرا على أن تعطي هذا الرجل، أن تساعده، تشغله عندك في المكان اللي أنت بتشغل فيه، تساعده، توجد له فرصة، تحفظ به ماء وجهه، فافعل. لمن كان قادرا على مساعدة الناس فليفعل، من كان قادرا على إنصاف الناس فليفعل، من كان قادرا على مساعدة وشفاعة الناس فليفعل. لأنه يا جماعة، من يحفظ حياء الناس وماءهم سيحفظ الله له حياءه وماء وجهه عندما يكون في أمس الحاجة لحفظ ماء وجهه. قاعدة من ذهب، لمن كان قادرا على مساعدة الناس فليفعل. من كان محتاجا لأن يحفظ ماء وجهه فليحفظ ماء وجه الناس، لأن كل إنسان بمر عليه وقت يكون فعلا هو بحاجة ماسة إلى أن يحفظ ماء وجهه. ولذلك ما علينا إلا أن نحفظ ماء وجه الناس حياءهم. ولا أظن أنه أحد منا حريص على شيء واحد في الحياة كحرصه على كرامته، كحرصه على ماء وجهه، لأن الإنسان قيمة. الإنسان شو هو يا جماعة؟ قيمة، كرامة. وإذا ذهبت هذه الكرامة، إذا ذهبت هذه القيمة، انتهى كل شيء، كل شيء انتهى. إذا ذهب ماء الوجه وماء الحياة ذهب كل شيء. طبعا هذا لا ينسحب يا جماعة على العمل، يعني صحيح يمكن أصحاب المحلات اللي بيسمعون الآن يوم يوم بمر عليهم ناس بطرقوا بامهم، بدنا نشتغل يا عم، في عندك فرصة؟ شغلني طول اليوم، نص اليوم، ربع اليوم، بعشرة شيكل، بعشرين شيكل، بأي شيء. هو ما بيشحد منك، هو جاي يشتغل. الشخص اللي بيبيع لك بيت الهوية هذا ما بيحكي لك بدي شيكل، بقول لك اشتري مني وأعطيني. طبعا اللبيب الفهمان الذي يرى بنور قلبه ما بيعطي نص شيكل ولا الشيكل اللي هو أجار أو ثمن بطاقة أو بيت الهوية، لا بيعطي ثلاثة شيكل حتى لا يشعر، أو حتى لا يشعر بأنه هذه صدقة، أو حتى لا يشعر أنه هو بيجمل عليه أو بمن عليه أو بيعطيه مساعدة. هذا يا جماعة لا ينسحب فقط على العمل. أحيانا بعض الناس تلجأ إليك لتساندها في موضوع، يكون في عنده موضوع شائك معقد، مظبوط ولا لا؟ بيلجأ لك بعض الناس، بعض الناس بيلجأوا لك حتى تقدم لهم مساعدة، مشورة، أقول لك تتوسط له عند فلان، تتشفع له عند فلان، تفهمه هالدرس اللي هو يعني متصعب إنه يفهمه، تعلمه حرفة مهنة، تحكي له كلمتين. متدرب، أحيانا بيجوا عندنا طلاب متدربين على المؤسسة، هذا بيكون في أمس الحاجة إلى أن يسمع منك كلمة واحدة. لا تبخل على الناس، لا ترفض طلبا، لا ترفض أحدا لجأ إليك أو طرق باب بيتك. وإذا كنت لا تستطيع أن تقدم له شيء، أضعف الإيمان لا تنهر، لا ترفضه بصوت عال، قل له قولا كريما، قل له قولا معروفا. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الصباح الجديد عبر صوت الأقصى، أصحابكم فيه من وراء الميكروفون محمد سلامة وبصحبة الزميلين محمود أبو عمشة من الهندسة الإذاعية، سام مقداد من الإخراج والتنفيذ على الهواء.
حط على النار يا جدة، حط على النار يا جدة، حط على النار عيداني، حط على النار عيداني، هات المهابيش والعدة، هات المهابيش والعدة، تنزقي يا الضيف فنجاني، تنزقي يا الضيف فنجاني.
مع الناس لهذا الصباح طبعا نطرح ثلاثة قضايا رئيسية، المجال مفتوح أمامكم لطرح قضاياكم واستقبال اتصالاتكم، بمعنى أنه إحنا في كل يوم بنكون محضرين موضوع، موضوعين، ثلاثة على حسب الضيف. إذا كان ضيف ذو وزن ومكان ثقيلة، وضيف يعني ربما يتبوأ منصب مهم بالنسبة للناس، نفرد له مساحة واسعة حتى يعني يجيب على كل استفساراتنا و أيضا استفساراتكم وبعض القضايا التي تطرحونها. ونترك أيضا لكم المجال بأن تتصلوا على الإذاعة، على هواتف الإذاعة، تطرحوا فيها مشاكلكم، قضاياكم، استفساراتكم، اقتراحاتكم. اليوم في عنا ثلاث مواضيع تقريبا أو أربعة، اللي هو الموضوع الأول التبرع بالأعضاء، يعني التبرع بالأعضاء لطالما كنا نسمع عنه في الدول المجاورة، حتى في إسرائيل، في بعض الدول الأوروبية، لكن هي الثقافة موجودة عندنا ولا مش موجودة عندنا؟ تبرع بالأعضاء، إنك تعطي كلية لصديق، لأبوك لأمك لأخوك لزوجتك لابنك لشخص ما بتعرفوش، شخص ما بتعرفوش. صحيح أنت ممكن تدينه مصاري استعطيه كل عضو داخل الجسم، كبد، مش في أشياء بتدين داخل الجسم، يعني مش عارف هي الثقافة موجودة هنا ولا لا. وفي ناس على فكرة يعني ممكن يكون في عنده مجال يتبرع لكن هو ما بيتبرع لأنه هي الثقافة مش موجودة، وبيعتقد أنه هو ممكن يعرض نفسه أو حياته للخطر، فهو يعني بيعزف عن هكذا طبعا تبرع. التعميم القضائي اللي صدر قبل يومين بسفر الذكور والنساء إلا بموافقة ولي الأمر من مجلس القضاء الشرعي الأعلى في قطاع غزة، هذا الموضوع أثار طبعا زوبعة لدى مؤسسات حقوق الإنسان هنا في قطاع غزة، وبعض الذين طبعا كان لهم رأي هنا أو هناك. هذا الموضوع سنوضحه مع الدكتور حسن الجوزو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي. هناك حديث عن إبرام مذكر تفاهم لدعم ذوي الإعاقة في العلاج وتمكينهم من الإعفاءات المقررة لهم وفق القانون. هذه الثلاثة مواضيع الرئيسية. إن كان أو إن تبقى لنا وقت في هذه الحلقة سنتطرق إلى أخبار لقاح كورونا، هل وصل، هل يمكن أن يصل، لأنه مبارح الاحتلال الصهيوني طبعا منع أو ماطل في إيصال اللقاح إلى قطاع غزة، هكذا قالت وزيرة الصحة في الضفة الغربية مايكيلا، لكن هل هناك جديد أم لا غير معروف حتى الآن. ربما إذا كان هناك لدينا مزيد من الوقت نتطرق إلى هذا الموضوع. خلونا نبدأ يا جماعة الحوار وحلقة نسيم الصباح بهذه القصة الإنسانية. طبعا دائما كان لطالما كان الأب أو الأم هم رمز العطاء أو رمز العطاء في الأسرة، ولما يقدموه من جهود عظيمة تجاه أبنائهم وتجاه أسرتهم. اليوم لدينا قصة، أحد الأبناء يتبرع بجزء من كبده لأبيه، الأبناء يتبرعون لوالديهم. تعالوا نكون مع هذه التجربة مع السيد أبو نسيم ذياب، وهو أحد الأشخاص الذين كان لهم مشكلة في الكبد وأجرى عملية الزراعة. أستاذ أبو نسيم السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله والحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك الله يبارك فيك.
يعني لا شك تجربة فريدة من نوعها. ما بعرف إذا أنت قبل ما تعمل هاي العملية سمعت عن ناس تانيين قاموا بعملية زراعة، وهي الزراعة تكون فعلا يعني من ناس أقرباء أو من ناس مثلا ما بيعرفوش بعضهم. حكينا شو قصتك مع هذا مع هذه العملية.
الحمد لله رب العالمين، لله الحمد والمنة، مكرمنا بالصحة والعافية بعد هذا المحنة. والله زمان أنا السنة الفاتت تقريبا نهاية 2019 اكتشفت المرض، وحكونا يعني من البداية أنه احتاج زراعة كبد. لما أنا لاحظ انصدم في أولها
شو كان عندك بالضبط؟
والله فجأة ما فيش أي سبب لفشل الكبد فجأة، يعني تعرف الكبد ممكن يصير فيه تلف من تناول الكحول من سرطان، لكن الحمد لله احنا لا تناولنا كحول ولا سرطانات يعني. فجأة يعني حتى في مصر قالوا لنا انه فيش سبب لتليف الكبد، لانه يعني خلص من ربنا هيك يعني من ربنا سبحان الله، وقبلنا المحنة وتوكلنا على الله.
طب انت يعني
بدك زراعة كبد؟
نعم. انت بناء على انت بناء يا استاذ ابو نسيم بناء على اي اساس انت قمت بعملية الفحص؟ كان عندك اعراض؟ شو الاعراض اللي كانت عندك؟
والله الاعراض كانت عندي اعراض يعني بسيطه تقدر تقول، بس يعني مجرد اللي هو نزله معويه يعني سهل، نتج وجع في المريء، يعني اعراض طبيعيه عاديه يعني. فذهبنا يعني رحنا على مستشفى الاندونيس عندنا في الشمال، فعملوا تحاليل فكان شكوك يعني انه في شيء في الكبد، بس يعني ما روحنا من المستشفى يعني بثلاث ايام وراح السهل والنتج. ففي الليل روحت المستشفى الاندونيسي في الليل، فتعبت صار عندي وجع مؤلم جدا جدا في منطقة الصفحة هيك تقريبا منطقة البنكرياس، وتعبت كثير يعني وجع لا يوصف، أوجع من الوجع المغص الكلوي.
وهذا الوجع استمر معك لفترة طويلة؟
ما تحملتش، رحت على الشفاء رحنا على الشفا عملوا صور والمهم خدت مسكن قوي جدا يعني البتدين يدوب قطع نمت ليلة في الشفا عملنا صور تلفزيون وعملت تحليل سيتي صورة سيتي فبين التلف فكان عندي التهاب حاد في البنكرياس وبين التلف اللي هو درجة رابعة في الكبد تضخم في الطحال فقالنا الدكتور عندي لازم تزرع كبد فكان في البداية صدمة لكن سبحان الله بعدها الحمد لله يعني عند إيمان الواحد بالقضاء والقدر تقبل الموضوع وبدأنا في إجراءات
طيب التحويل. قبل ما تبدأ بالإجراءات لما حكى لك الدكتور إنك أنت محتاج لعملية زراعة كبد يمكن أول مرة أنت يعني ربنا إن شاء الله يعافينا جميعا دائما إحنا بنروح أحيانا بنروح على المستشفيات على المراكز الصحية بكون عندنا شوية مشاكل شوية فحوصات شوية التهابات بناخذ هالدواء وبنروح ونادرا ما يكون مثلا أو ما يتعرض أحدنا لإجراء عملية جراحية بس هاي المرة مش عملية جراحية هاي المرة زراعة شو لما حكى لك الدكتور إنك بدك تزرع مطلوب إنك تزرع
أنا قلت لك بداية يعني لما بلغني الدكتور كانت صدمة يعني أنا بعرفش إنه في حاجة مزرعة كبد أصلا يعني الواحد ما عمروش مرت عليه زرعت كبد ماشي من زرعت كبد عمروش مرت عليه الواحد كانت صدمة عندي في البيت وعلى نفسيتي أنا يعني مرة واحدة يقدر على كبد الواحد بده تمهيد يعني بمرض بقعد سنة سنتين ثلاثة يعاني بعدها بدو مثلا بقول له والله صار عندك فشل في كبد بقى متقبل اما فجاه هيك كان الموضوع صدمه لكن ما قلت لك الايمان بالقدر ولا حد تقبل الموضوع شويه شويه ومساعده الاهل والاصحاب والاخوه يعني قدرنا نتقبل الصدمه والحمد لله ربنا وفقنا يعني انعم علينا بالصحه
يا الحمد لله طيب وكيف كان قرار يعني اختيار اللي هو نسيم ابنك اسمه نسيم
نسيم اه ابني
شو احكي لي يلا شو اللي صار
فقطب قلت لما قالوا لنا بدك زرع كبد قلنا فشو عندي ولد وبنت هم ولا بنطبق يعني عمرهم 20 سنه تقريبا نسيم كان عمره 20 الا 3 4 شهور ايامها ولازم يكون عمره 20 والبنت عندي نور اكبر منه يعني كان عندي خيارين نور او نسيم بس لازم يكون ايش يعني طبعا اللي هي المطابقه لازم نشوف مين المطابق نوع الدم بينفع عملنا قمنا بجراءات التحليل
فحوصات عملتوا فحوصات
عملناها فحوصات في غزة في الأندونيس وفي الشفا وصور تلفزيون
بنتك ونسيم
لا والله عملت أول شيء نسيم أنا بنت ما دخلناها كل واحد بنت تعرف البنت الواحد بخاف عليها أكثر
صحيح لأنه برضو مستقبلها برضو شوي حيكون عندها عمليات وحمل وإشي زي هيك
بالضبط لأنا فالحمد لله من نسيم من أول مرة يعني عملت فحوصات دم وصور وذلك فهذا تحاليل مبدئية هل لسه في مصر في تحاليل ثانية يعني كنا احتمال يعني بعض التحاليل في مصر ما تضبطش يعني بس التحاليل يعني الموجودة في غزة هان اللي هي المبدئية كانت مطابقة
يعني انت عملت الفحوصات هنا بغزة والعملية بمصر
اه في مصر العملية في مصر
لكن من غزة تقريبا اتفقتوا على انه اللي يعمل الزراعة اللي هي اللي هو نسيم لانه المواصفات والتحليل تطابقت
التحاليل المبدئية اللي عقدر اللي هي موجودة في غزة يعني ما في تحاليل مش موجودة في غزة
صحيح
التحليل المبدئية انه نسيم مطابق يعني بظبط بنفع ما تو يعني ابن الحمد لله يعني متربي ومآمن بالقضاء يعني ما تواناش ولا فكر في الموضوع يعني وافق دغري وما تواناش ولا يعني ولا فكر ولا تردد في الموضوع والحمد لله رب العالمين
طب وين هو نسيم بدي اسمع بدي اشوفه بدي احكي معه
ايوه معك تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله ألف ألف الحمد لله على السلامة يا نسيم
الله يسلمك يا رب
وشكرا لك على هذا العطاء الكبير لوالدك يعني أنت طول حياتك تعودت أنه والدك هو اللي يعطيك مزبوط
أرضح يعني لازم الواحد يعني هاك يرد شوي من الجميل وقد ما نعمل يعني على الفاضل مش هرديش مرضك
ولا شك الواحد يرد لجميلة ويساعد والده ويشتغل ويتعب بس يعطيك كبده
هذا أهم شيء يعني
يعني هي الصعبة أصلا
يا اولها بتكون صعبة بس خلص يعني انت قد كيف تيجي يعني انه ابوك قدم لك كل شيء انت في هالحاجة هذه لازم تقدم برضه وتبص يعني
احكي لي لما اول شيء عرفت بانه والدك تعبان ومحتاج لعملية زراعة احكي لي اول شيء عن شعورك انت كابن لانك اكيد انت الاكبر وكنت تتابع حالته وبدك ابوك يكون بصحة وعافية مزبوط ولا لا
ايه والله هو في اولها كان ما كانش هو كنا مخبيين عليه انه عنده مشاكل في الكبد يعني اول يومين أو الأسبوع حتى، وحتى موضوع الزراعة برضو كنا مخلين عليه يعني.
يعني أنت كنت كنت عارف إنه والدك بيحتاج للزراعة وأنت مخبي عنه؟
والله هو من يوم ما نام في الشفا يعني نعرف، بس ما حكينا له شكله مشاكل في البنكرياس يعني، فلازم نهدي أولها نفسي، موضوع نفسي ونفسي.
طيب، ولما بديتوا تفحصوا وتعملوا عملية فحوصات انه ممكن حدا بده عملية زراعة، فكرت بنفسك اول واحد انت ولا؟
رن علي الدكتور اللي هو صاحب كان في المستشفى في الشفا الدكتور ناصر، قال لي والدك محتاج زراعة وبده نشوف الاجراءات يعني، وراح بحالكم مع برسات كل شيء يعني، الاجراءات سهلة لقيت. فعدل رحنا مشا، رحت له المستشفى وشفنا شو بنحتاج يعني، عدل ما فكرتش يعني، اقول لك انه فكرنا لا مجرد ما طفينا المكالمة ورحنا انا وامي وعمي حتى يعني.
رحت على اي اساس؟
رحنا على اساس انه انا متبرع يعني، خلاص المتبرع موجود ومنجي اشتراط التبرع العملية وكل شيء يعني.
وكنت عارف شو يعني الواحد يتبرع بكبد؟
اه طبعا يعني.
ايش قرأت عن الموضوع ولا الدكتور فهمك ولا شو؟
لا الدكتور فهمني يعني، قال انه حتتبرع بثلثين الكبد للوالد، وانه الكبد حيرجع ينمو يعني مفيش مشاكل، وانه الاشي يعني الموضوع رجع بينمو بعد ما ياخذ منه جزء.
هيك الكلام الطبي انه الكبد حتى اذا استقصى الجزء منه بيعاود ينمو.
اه قال لي انه يعني ليش بخوفش يعني، هو الخوف على الوالد اكثر يعني.
عندك ولا عند الوالد ينمو؟
عندنا احنا اثنين بنو يعني، هو بياخذوا ثلثين الكبد من عندي وبحطوه في عند الوالد بزرعوه، برجع ينمو بعد ثلاث شهور برجع بكتمل عندنا احنا الاثنين مع بعض يعني.
طيب، وقررت وعملت فحوصات وتطابقت فحوصاتك انت مع الوالد؟
الحمد لله.
شو كان الشعور وقتها لما حكوا لك انه مواصفاتك هي الاقرب والمناسبه للوالد؟
والله ارتحنا، اقول لك ارتحنا يعني، انه الواحد انه لو من طلقات الشاي بدك تضطر تشوف اختك يعني، والموضوع برضه صعب انه اختك اللي تروح تتبرع.
كنت خايف انت وقتها؟
اولها صراحة
خفت. طبيعي جدا يعني، احنا بنحكي بانسانية طبعا،
بتحكيش عن عملية حياة وموت يعني برضه.
بالضبط يعني، انت اول ما حكوا لك بدك تتبرع خفت، لكن ليلة العملية
والله ليك العملية هيك سبحان الله ربنا بيبعث فيك راحة وهدوء هيك ومرسية يعني، الحمد لله كانت مرتاحة جدا يعني.
وكيف قضيت الفترة هذيك؟
رغم انه كنا مغتربين يعني، وما فيش حد لا حواليك لا اهل ولا صحاب يعني، كان بس عمي وابنه غاد اللي بدرس في مصر يعني، هم اللي كانوا، ما كانوا ممنوع يجوا على المستشفى كمان يعني. كنا نايمين يومين محجوزين، انت لحالك قاعد هيك يعني. الحمد لله يعني ربنا سهل الحمد لله.
شو حكى لك ابوك قبل العملية؟
قال لي الحقيقة اللي شد حيلك وإن شاء الله شدها ونزول يعني، إحنا اللي هدينا مش هو اللي هدين.
أنتوا اللي هدتوه مش العكس.
يعني هو الخوف عليه برضو يعني،
هو لا شك الخوف عليه، لكن يعني هو في النهاية بيضمن إنه إن شاء الله إنه والده بيعطي أو ابنه حيعطيه الكبد، لكن أقصد إنه كانت اللحظات هي لحظات إنسانية بحتة، الحديث اللي دار بينك وبين أبوك في آخر لحظات.
آخر لحظة هو قال لي يعني بيوم، لأنه بعدين فصلونا كان في زرات الكورونا يعني، حتى ما نزلت على عملية وما شفت شوان بيومها عشان زرات الكورونا كانت يعني، سو قبل يومين يعني كنا في البيت عادي يعني، الأمور يعني ما رضيناش نفتح موضوع العملية حتى يعني، إنه عشان نفسي برا مرتاحة يعني.
ضلكم نفسيته مرتاحة وما يصيرش بينكم لا سمح الله تردد أو خوف؟
لا 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 الحمد لله.
الحمد لله. طيب خلينا أكلم الوالد أبو نسيم.
تفضل.
أبو نسيم أنت كيف علاقتك مع نسيم؟ من أول طبعا مش من العملية.
لا يعني الحمد لله متقدم ربي ولادي على الصراحة، وعلى واحنا قريبين من بعض كثير يعني، مش أب وأب يعني زي الأب صديق، أب وأخو يعني، علاقة في البيت علاقة ودية، مش يعني علاقة تطلق أو علاقة فيها تطلق أو لا.
وأكيد هي العمل وأكيد بعد العملية العلاقة صارت أقرب، لأنه صار في جزء منه عندك.
أنا صرت خلاص الكبد وعجيب.
طيب وإمتى يعني ومتى حكوا لكم العملية نجحت؟
اليوم العملية كنت يعني اليوم إحنا نازل على العملية كان الأمر طبيعي يعني، يعني مش خايف كثير، لكن سبحان الله خفت عليه بعد العملية يعني، لما شفت حالي الواحد بعد العملية تعرف يكون مشبك اليوم برديش فيه، يعني خفت عليه أكثر يعني، قلت يا ريت ما عملت العملية.
يا سلام، ليش؟ طيب ليش؟
كنت خايف خلاص، سبحان الله متعرف لحد برابي وانا ايش اللي سويته هالولد، كنت خايف عليه الامانه يعني. اللي خلاني اعمل هيك كان انا واحد عمره 45 ناقص 5 سنين ولا حاجه.
الله يعطيك الصحه والعافيه. طيب ومتى حكوا لكم العمليه نجحت؟ وقت ايش هيك فقت من العمليه وشفت حالك؟
والله والله هو نسيل من حد هو تنزل الساعة 6 الصبح على العمليات طلع العصر تقريبا
قبلك
طلع صاحي 100% بس أنا قاعد 4 أيام في العناية ما كنت صاحي يعني طلعت بعد 4 أيام بالعناية
يعني هو عمل العملية وخلصوا وانت تقريبا بعديه صارت العملية وراه
لا ما نزلني مع بعض يعني
مباشرة في نفس اليوم عملت العملية
هو في غرفة وانا في جنبه هو في غرفة عملية انا غرفة عندي مع بعض بس نزل بدري قبل الساعة لانه يفتحوا قبله ياخذوا ويمتعه هو نزل على 6 الصبح نزلت على 7 الصبح هو طلع العصر من العمليات تقريبا بعد العصر اطلعت قريب العشاء من حوالي 14 ساعة العملية تاعتي لانه استقطعوا ذراع انا عندي
لكن ضليتوا في غيبوبة انتوا الاثنين
لا هو بالصحي لا هو طلع صاحي
اول مسيحي شو حكى شو حكى نسيم
انا ضليتني 4 ايام في العناية بعد 4 ايام صحيت طلعت لحالي لقيت برابيش انت عارف جميع المناطق كلها فيها برابيش فتعيت خفت كثير عليه قلت انا سويت الحمد لله لكن الواحد من ثقة ربنا اول واخيرا دين يعني بتدعى جو عظيم في الانسان والحمد لله ربنا كرمنا يعني
الحمد لله. وكيف كانت التجربة؟ أكيد يعني كانت تجربة فريدة.
عشرين يوم في المستشفى يعني 20 يوم في المستشفى بعد العملية. كانت أصعب أيام حياتي خاصة أول 10 أيام لأن أنت قاعد في غرفة لحالك ممنوع حد يجي عليك بالزوار يعني كنت أتمنى يجي نسيم عليهم في غرفة تانية كمان ممنوع يجي برضه.
التاني كل حاله برضه.
لأنه للزارع ممنوع حد يتعرض ل يعني الممرضين لما يدخلوا عليك الممرضات. ندخل عليك لازم يتعقم ويلبسوا حتى غير كورونا يعني خاصة مواضيع الزراعة أنا حساسة شوية أنا قال غلطة فيها يعني فيها روح
صحيح
فكان في الأمور نفسية صعبة
وكيف جسدية. صحيح وكيف أنت اليوم وكيف نسيم برضو اليوم بعد هالفترة
الحمد لله رب العالمين الحمد لله يعني بنفس قلت للعجاز بلاش عادي نحسن رجعنا أحسن من الأول الحمد لله رب العالمين
يعني إن شاء الله رحلة العذاب هيك انتهت اللي كنت اللي أنت كنت فيها
أنا عملت عملية عشان أرجع أكل عاد طبيعي يعني
كيف؟
عملت عملية عشان أرجع أكل لأنه تعرف السنة هذه اللي كانت فيها مرض ممنوع تأكل كل حاجة
إيش
مصر عملك ممنوع تأكله
صحيح
الحمد لله رجعنا ناكل كل حاجة والحمد لله الصحة 100%
وبتعملوا طبعا فحوصات دورية كل فترة حتى تطمئنوا
والله كنت تقريبا لأنه في دواء هذا اللي بنصرفه في المضاد الصحة منها أنه مش موجود بنباعش الصيدليات هذا اللي بثبط المناعة تاع البروبراف موجود حتى في مصر موجود غالي كمان يكون اشتري غالي جدا في مصر
نعم
بنعمل فحوصات وبنتابع مع الدكتور المصري
نعم طبعا بالنسبة لك نسيم الآن يختلف عن كل الأبناء وإن كانوا كلهم بدرجة واحدة لكن سبحان الله نسيم دعائك لليوم يختلف حتى عن السابق
طبعا طبعا
بتدعي له دائما
الحمد لله ربنا
إن شاء الله يحفظه يا رب وتشوفه بأعلى المراتب أستاذ أبو نسيم شو بتحكي للناس الناس يمكن شوية الثقافة هاي أو القصة هي اللي بتسمعها لأول مرة بعض الناس أكيد يعني مرت عليهم قصص وتجارب مثل هاي التجربة لكن لازالت هاي الثقافة شوية يعني أنا بذكر كنت في أحد المواقف سمعت أنه شخص كان بده يتبرع في آخر لحظة تراجع عن هذا القرار وعن هذه الخطوة لأنه خلاص شعر بالخوف شو ممكن نحكي للناس بحيث أنه إحنا فعلا نعزز هي الثقافة عند الناس
والله أنا بحكي للإنسان يعني اللي المقتدر يخدم أي إنسان يعني أنت لما تقدم خدمة هذه لإنسان مريض ومتعبان ومتعذر يعني الإنسان اللي هيقدم خدمة لإنسان زي هذا يعني كمان أحياء يعني نفس أنت لما تحيا كان أحياء الناس جميعا فالإنسان ما يبخلش وفي الوقت ما يخافش يعني ما يخافش من العمليات يعني خاصة المتضررين يعني أحنا صعبة شوية بداية لكن هي ما يخافش ويقدم الخير لأي إنسان كان بكتل الإنسان يعني الأصحاب تعبدوا يقدم أصحاب الصحية مش جرائدي يعني أنا الأولاد أخوة ولي أصحاب أصحاب تعبدوا يعني إذا ابنك ما ضبطش إحنا بنعمل يعني في ناس فيها الخير
خاصة إذا كانت العمليات خاصة إذا كانت بعض الأعضاء في الجسم عملية نقل أو زراعتها لا يعني لا تشكل أو تسبب أي خطر على حياة الإنسان
طبعا خاصة الكبد يعني الكبد برجع طبيعي يعني بالنسبة للكبد والكلى يعني ممكن الإنسان يعيش طول حياته بكلية عادة وفي نص كلية ممكن يعيش يعني كلية تعبانة ممكن الإنسان يعيش فيها والإنسان ما يقفش في أي واحد بحتال يعني أنا بعرف مصر وصل العمليات الشمس في زراعة كلى وخاف الشاب المتبرع
صحيح.
واحنا كنا في مصر يعني انا كان المستشفى اللي انا فيها تزرع بسيبد كده تزرع فيها يعني فات المرض على خاف وسبحان الله وروح هذا المرض يروح يعني غريب جدا يعني فهي بتصير يعني احداث بس لكن ان شاء الله يعني بقول للناس ما يخافوش ويتوكل على الله والاعمار كلها واحد يعني الانسان طبيعي ممكن سمح الله يصير فيه شيء هو فيش فيه شيء
بالضبط
الاعمار بيد الله
الاعمار بيد الله وكما انت يعني تحب نفسك ايضا حب غيرك لانه ممكن تكون انت في هذه اللحظة اللي انت بتحتاج فيها الى زراعة او الى عملية من احد الاقرباء او الاصدقاء. كل تحية لك ابو نسيم، الحمد لله على سلامتك وعلى سلامة نسيم ان شاء الله ربنا يعطيكم الصحة والعافية. كان معنا اذا عبر الهاتف ابو نسيم ذياب احد المرضى الذين كانوا يحتاجون حقيقة لعملية زراعة كبد، وفعلا اجرى هذه العملية من خلال زراعة جزء من كبد ابنه، يعني ابنه تبرع له بجزء من كبده لأبي، وها هما اليوم طبعا يتمتعان بصحة وعافية. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. وهي رسالة إنه إحنا فعلا نتعاون مع بعض يا جماعة، ليس فقط في الحياة أو في الماديات، لا برضو بالصحة، لأنه الإنسان أغلى شيء عنده صحته. وأحيانا أنت بتكون بحاجة إلى يعني عضو معين في داخل الجسم، فأنت بتحتاج إلى الناس، إلى تبرع بالدم، إلى أي عضو داخل جسمك أنت فعلا بتكون في أمس الحاجة إله. فما تبخل على الناس حتى لا يبخل عليك.
يا طير أسير محبوس نفسك تطير بره لحد ما تفرج، اطرح لي كام بذرة تكبر في قلب الحر وتوصل الفكرة، البذرة تبقى اتنين عشرين متين.
هذا البرنامج برعاية أريدو. أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
ونذكر لمن كان قادرا على مساعدة الناس فليفعل، وهنا المساعدة تشمل كل شيء. إلى القضية الثانية معنا، التعميم القضائي الذي أثر زوبعة مؤسسة حقوق الإنسان. هذا التعميم الذي يقيد طبعا سفر الذكور فوق 18 سنة بقرار من المحكمة الشرعية بناء على رغبة الأب أو الجد، كما يتم أيضا منع المرأة من السفر إلا بموافقة الولي، المرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا. لا شك أن القرارات التي صدرت من مجلس القضاء الأعلى في قطاع غزة ليست جديدة، يعني يمكن إصدار القرار هو بحد ذاته جديد، لكن عمليا على أرض الواقع ما جاء به هذا التشريع القضائي هو معمول في بلدنا. خلونا يا جماعة في البداية ننحي جانبا استنكار وتحفظ مؤسسات حقوق الإنسان، لأنه هاي المؤسسات من حقها من واجبها متابعة التشريعات القوانين، إبداء رأيها، تشكيل رأي عام رافض أو داعم لهذا الموقف أو هذه الخطوة أو هذا القانون. فضلا أنه كما تعلمون هذه المؤسسات، مؤسسات حقوق الإنسان، يعني لديها محددات تعمل بموجبها وفقها. بعض هذه المحددات يختلف معنا كمجتمع، والآخر منها يتفق أو نتفق معه، يعني ليس كل ما تقوم به هذه المؤسسات يوافقنا وليس كله يعارضنا. ما أقصده أنه من حق هذه المؤسسات مراقبة متابعة التشريعات والقوانين التي تنفذ في أي بلد وإصدار رأيها، حتى لا تستغل كما تقول، وهو هذا حق أصلا منطقي، حتى لا تستغل السلطات التنفيذية القوانين باتجاه تعسفي. وهذه وظيفة المجلس التشريعي. هو ليش المجلس التشريعي موجود؟ حتى السلطة التنفيذية لا تستغل نفوذها ومثلا تتعسف في تطبيق القوانين أو تضطهد المواطنين أو تظلمهم، وهذا دور حقيقة مرحب فيه ويعني محمود. القرارات التي صدرت من مجلس القضاء مقبولة. سؤال، السؤال اللي احنا بنسأله لأنفسنا احنا كمجتمع فلسطيني، القرارات التي صدرت انه الذكر مش عارف هو فوق 18 ولا تحت 18، او المرأة ممنوع حدا يسافر الا بموافقة ولي الامر، هل هذه القرارات يا جماعة مقبولة ولا مش مقبولة؟ كما ذكرت اصدار القرار هو بحد ذاته الجديد، لكن عمليا على ارض الواقع ما جاء به التشريع هو معمول في بلدنا. بمعنى، ألا تتوافق هذه القرارات مع عرفنا الفلسطيني ولا لا؟ هل تتوافق مع عادات وتقاليد شعبنا الفلسطيني ومجتمعاتنا العربية الشرقية ولا لا؟ في ظاهر الأمر نعم تتوافق. تتوافق ولا ما تتوافق القرارات بشكل عام في ظاهرها؟ إنه عمليا في عنا ست تسافر لحالها، في عنا زوجة بتسافر لحالها، في عنا بنت بتسافر لحالها. انت اخي المستمع اللي عمرك 50 سنة، مش لما بدك تسافر بتودع اهلك بتسلم عليهم وبتوصيهم، مظبوط ولا لا؟ اما اذا عليك مثلا قرار محكمة، عليك قضية، ممنوع تسافر الا لما تخلص كل مشاكلك في البلد. بمعنى في ظاهر الامر هو عادي، صحيح اصدار قرار في بيان هو الجديد، لكن في الظاهر الامر نحن الى حد ما يعني هذه القرارات تتوافق ولا تتعارض مع قيمنا وعاداتنا وعرفنا الفلسطيني، ولم تقدم أي جديد، ولم تقدم أي جديد. في استثناءات نعم، لكن العرف السائد في بلدنا في مجتمعنا إنه مجتمعنا مجتمع محافظ ولا يقبل بحالة الحرية المطلقة كما تدعي بعض الدول. طيب السؤال المطروح، لشو هاي القرارات طالما هي مش جديدة؟ لشو هذه القرارات طالما لا تخالف عرفنا أو تقاليدنا؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح. للأسف أغلب ردود الفعل اللي أعقبت نشر هذه القرارات بالأمس كانت يعني لا ترقى إلى توعية المواطن أو حرصنا على المواطن أو حرصنا على هذا المجتمع. للأسف أحيانا يا جماعة يعني تعاملنا مع بعض الأمور والقضايا التي تصدر من الجهات العليا أو السلطات في البلد، أحيانا بعض الأراء تجدها يعني ترقى فعلا لتوعية المواطن، بعض الأراء إلها علاقة بالمناكفات السياسية. يعني إحنا تعودنا منذ فترة واحد حكى لا الكل بيحكي ورا لا، طب هو حكى لا وإله مبرر، طب إنت ليش حكيت لا؟ والعكس إذا حكينا إذا حكى بتلاقي الكل بيحكي يعني احنا ما بدنا نجري فقط وراء مواقف في بعض الاحيان هي ما بتمثلنا، ما بتتماشي مع عاداتنا وتقاليدنا ومع عرفنا او ما بتتوافق معنا. كما ذكرت مؤسسات حقوق الانسان وضعها يتطلب ابداء رأيها والتعبير عن قلقها خشية استغلال السلطات في اي بلد القرارات والقوانين بشكل تعسفي، وهذا وارد. عشان هيك المجلس التشريعي موجود بيراقب وبيشرع وبيحاسب وبيسائل. لكن ممكن حدا يحكي انت بتمنع الولد او البنت الا باذن وليهما، يعني ممكن حدا يحكي انت بتمنع الولد او البنت الا من السفر الا باذن وليهما. طيب ممكن الولي قد توفاه الله، ابو البنت توفاه الله ملهاش اخوة، او ابو الولد توفاه الله مش موجود له اخوة، والولاية انتقلت لشخص بينهم وبينه حروب مشاكل، العلاقة مش ممتازة، العلاقة سيئة، شو وقتها ممكن يعملوا؟ صبية يا سيدي بدها تسافر تلتحق بأهلها اللي برا، وأهلها موكلينها بكل شيء لأنها أخت رجال وبيعتمدوا عليها، شو ممكن تعمل؟ يعني أقصد في قضايا من حقنا أن نثيرها بمنطقية، أما أنه إحنا نرفض القرار لأنه مؤسسة حقوق الإنسان رفضت، أو لأنه محمود الهباش مثلا زي ما صدر امبارح انه محمود الهباش يدعو الغزيين الى عدم التزام بالقرار. هذا يدخل في اطار المناكفة السياسية وما لوش علاقة بمصلحة المواطن. والله ما له علاقة بمصلحة المواطن. اذا احنا فعلا حريصين على مصلحة المواطن خلونا نحكي بالمنطق وبالعقل، خلونا نحكي بالمنطق وبالعقل وبالعادات وبالعرف اللي مجتمعنا ماشي عليه. اما اذا بدنا نمشي وراء مؤسسات حقوق الانسان، هي مؤسسات حقوق الانسان على العين والراس، والله على العين والراس، وهم يشكلوا في فترة من الفترات يعني جهة ضاغطة لمراقبة ومحاسبة او ابداء رأي عام مثلا يمنع الاضطهاد او الظلم في اي مجتمع. لكن انه يدخل او تدخل بعض الشخصيات، بعض الشخصيات انها تحاول قدر الامكان تعكر مزاج الشارع الفلسطيني او تحرض الناس على ان تقف في وجه السلطات والحكومة هنا في غزة، اعتقد هذا امر غير مقبول. لانه هؤلاء لطالما يعني تاجروا في الناس وابتزوهم للوقوف في وجه الحكومة وكانت النتيجة سلبية. لانه لما تكون بمشكلة لا محمود الهباش ولا غير محمود الهباش او حتى مؤسسات هنا او هناك ممكن تحلل لك اياها اذا خالفت القانون في المكان اللي انت بتعيش فيه. فالاصل عندما يكون هناك موقف ومطلوب مني ابدي رأيي، الاصل ابحث عنه واسأل اهل الاختصاص اللي ممكن يقدموا لي اجابات علمية مش سياسية. وفي هذا السياق احنا حقيقة نسقنا مع الدكتور حسن الجوجو اللي هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي حتى نطرح عليه هاي التساؤلات. في تساؤلات محقة بدنا نطرحها عليه، وانه هذا هذه القوارين وهذه القرارات ليش اليوم، ليش اليوم اذا كانت هي فعلا معمول فيها في بلدنا وعرفنا بقرها وعاداتنا ومجتمعنا الفلسطيني مجتمع محافظ تلقائيا مش محتاج لهيك قرارات، فاحنا ليش نفتح لحنا بوابات زي هاي البوابة؟ فهذا السؤال منطق بدنا نطرحه على ضيفنا الكريم. لكن رغم انه احنا يعني عمليا يعني اجرينا تنسيق مع الدكتور حسن الجوجو لكن اعتذر في اللحظة الاخيرة. ليش اعتذر؟ هذا مش مفهوم، انا بالنسبة لي مش مفهوم وغير واضح واعتقد غير مبرر طالما هناك تنسيق مع ضيف بمكانة وحجم الدكتور حسن الجوجو. على كل ان شاء الله يكون معنا في اوقات لاحقة حتى يكون هناك توضيح، او هناك توضيح على الاقل تجاه كل هذه التساؤلات التي اثيرت عبر مواقع التواصل او من قبل مؤسسة حقوق الانسان.
هذا البرنامج برعاية اريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
وحاول مرة أخرى.
لازلنا معكم مستمعينا الأعزاء في هذا الصباح. طبعا قوة الإشارة والبث في منطقة رفح مطلوب الاهتمام بها وتقويتها، لأن الإشارة برفح إشارة إذاعة الأقصى يعني ضعيفة، هكذا بعض المواطنين يرسلوا. إن شاء الله نأخذ بهذه الملاحظات وإرسالها طبعا للجهات الفنية هنا في الإذاعة حتى يقوموا بدورهم. خلونا الآن نستقبل بعض المشاركات من المواطنين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، علي لي صوتك وتعرف عليك.
يعطيك العافية، معك أحمد.
أهلا بك أحمد، أهلا وسهلا.
أهلا فيك أستاذ. أنا بسهم بمشارك ما أنا كنت ماخد عقد بالشرطة نظام كابونة قبل 4 سنين.
عقد؟
هي نظام كابونة، شغال نظام كابونة كنت عند الشرطة. تمام. اشتغلت تقريبا 4 سنين عند الشرطة على أساس على عمل إنه أظن يعني أو يطلع لي نظام عقد ولا بطالة ولا أي حاجة.
المهم تظل موجود يعني.
كابونة.
تمام.
كنت أشتغل يدين آخر الشهر كابونة لا تعدى 300 شيكل.
300 شيكل شهريا.
300 شيكل. اللي هي كابونة كمان تأخذ فيها أغراض، يعني تأخذ فيها كيسين رز، تأخذ يعني فيها معلبات.
يعني مش مال، مش مال نقدا.
لا مش مال.
وانت يوم بتروح على الشغل؟
والله انا قعدت تقريبا من 2 أو 1.5 سنين، قالوا ان هم اللي قعدوني كمان على اساس انه حنقتل فيه على ما يتحسن الامور والماديات ومش عارف ايش ومن الكلام هذا. فأنا حكيت لهم على رأسي إحنا هنا قاعدين، لأنه آخر فترة صاروا يدونا إيش النظام تشتغل. أنا كنت أشتغل بوزارة الداخلية بالمطابخ المركزية.
مطابخ المركزية.
صاروا يحكوا لي خلاص تشتغل نظام وجبة، أنت عارف إيش يعني. نظام وجبة، تشتغل بوجبة يعني تأخذ صينية رز وتروح.
يعني تشتغل شغلك وتاخذ اخر النهار صينية رز وتروح
يعني. طلع كيف لدرجة وين وصلت.
وانت رغم ذلك كنت قبلان يعني
ايه؟
وانت رغم ذلك كنت يعني بتشتغل وبدك تمشي امورك
يعني على اساس انه يعني ها
على امل. على امل
نضيع السنين اللي فات. نضيع السنين اللي فات هيك بركل ان شاء الله يجينا كابونة. واحنا هنا اقسم بالله العظيم اشتغلت انه في اوقات تعرضنا للموت. انت عارف ايش الموت، في مواقف لو بدي احكي لك اياها اقسم بالله العظيم تعرضنا للموت.
صحيح.
في مواقف كمان انقذت ناس من الموت بنظام شغل، رغم اني انا كابونة ومش مسؤوليتي ولا مش دوري.
طيب الان المطلوب انه احنا لوين لمتى حنضلنا قاعدين في البيوت؟ مظبوط.
ما هو هذا هي، انا ايش اسوي في الحالة؟ انا يعني لما اشوف مثلا شاب الله يا شيخ يعطيهم الصحة ألاقيهم بوقت يعني الأصغر مني، وأنا اللي عندك من وأنا صغير من 5 سنين و4 سنين مش معمين لي عقد، بديش أقول لك وظيفة، مش معمين لي بطالة 700 شيكل. اللي زي أنا مش قادر يتجوز، مش قادر يتنضاح على أساس نقول ها إن شاء الله كل يوم الثاني وأداك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله زي هيك كل مشينا
يعني هذه. المطابخ المركزي
انا بدي احكي لك انه بعد يعني قبل تقريبا 2 شهر اتصلوا علي قلت الحمد لله اذا خرج. اتصلوا علي اللي عندي بالشغل، والله الشباب شكروا فيك، والله الكذا شكروا فيك، والله عيشة شكروا فيك، وما شاء الله وما شاء الله. ورحت حكيت ان شاء الله نمضي عقد. فكرك بالله على ايش مرجعني؟ والله على وجبة.
ايش على وجبة؟
على وجبة يعني بلا مؤاخذة، يعني لو انا ونايم بالدار محدش بموت من الجوع.
صحيح. انك يعني ماخذ وجبة زيادة عن حقك مثلا ولا ايش؟
نعم
يعني ماخذ وجبة مثلا.
هذا الوجبة هذا شغلة تشتغل بوجبة.
فاهم عليك.
يعني طيب. انا بلا مؤاخذة يعني لو بدي اطلع اقعد بالشارع باكل.
صحيح. المشكلة مش في قضية الوجبة.
انا اللي زي انا بدي اعمل المستقبل، انا مش قادر اعمله على اساس انه انا بس ورا ذات ورا.
طيب يا اخ احمد تقريبا مداخلتك وصلت. احنا ان شاء الله بنحاول نتصل في اللي هو الاداره والتنظيم في وزاره الداخليه نسال عن هذه الشريحه اللي هي شريحه العمال اللي بيشتغلوا في المطابخ المركزيه. هدول يعني شو مصيرهم وين وضعهم ان شاء الله. شكرا جزيلا لك احمد. اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بك. انا معك اخوك خضر الصابر الجليس.
خضر الجليس.
نعم.
اهلا وسهلا يا استاذ خضر. تفضل.
انا مشكلتي يعني الصراحه ال 11 سنه في قضيه في المحكمه 11 سنه وطلعت منها بري ودفعوني 30 مليون هذا اللي 3000 دولار كفاله واروح للمحكمه. وفي ال 11 سنه كل ما اطلب المحكمه ياجلوها ياجلوا 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 ياجلوا. اليوم العم بيقولوا في لك محكمه في لي زلمه طيب زي افضلك في شرطه التفاح لو بيقول لي الحق حالك في محكمه عندك ايش هذه العليا
العليا.
طيب بدي اروح علي. انا اتصلت عليك وقبل هيك اقدم يعني انه انا 11 سنة صابر عليها لايش هذه القضية.
يعني انت بتقصد انه ليش القضية تبعتك طولت 11 سنة
11 سنة وهم عدين الاموال هذه 3000 دولار لا هم معطيني ولا هم دي. وبعدين بقول لك انا لو مذنب لقول انا مذنب يعني القضية تافة تافة تافة.
طب ليش طولت انت بتعتقد يعني مثلا وين المشكلة؟
انا اعتقد انه يعني اوراق مرمية او حاجة اهمال او مش فاهم يا اخ. انا مش فاهم ايش اعمل والشكوى لغير الله مذلة. والله والله بدي اقول لك ما ادفع ده ولا الحج عندي.
طيب انت لما كنت تروح تراجش شو كان يحكوا لك؟
يقول لي تأجلت. قديش تأجلت؟ 6 شهور 7 شهور سنة شهر بتيجي في شهر 1 السنة الجديدة.
طيب حاولت تروح لحدا مسؤول في المحكمة تحكي له قصتك؟
رحت للواحد في المحكمة بقت أيام البرش تعرف لما بقى في المحكمة رحت قال لي لا بسيطة هذه بتنحل. طيب. أبدا قدمت لكم طلب قلت له بدنا نحكي مع المستشار القانوني في الهادي وابدا ابدا ابدا. وبدي اروح اقابل النائب العام احكي له مشكلتي فيش يخششوا فيش يدوك ورقه. الشكوى لغير الله بقول لك مذله.
طيب احنا ان شاء الله بنحاول نستضيف المستشار.
في المحكمه هيتني في المحكمه عدوا زعقوا اسمي والله يستر ما يقول لك خلص بدنا نحكمك وراحت قضيتك 3000 شيكل 3000 دولار يروحن عليك.
طب مش انت واثق انك انت بريء وانه هي المصاري لك؟
انا واثق بريء طلعت ما قعدتش 3 شهور في المحكمه. بريء ما 3 شهور فما قعدتش في ايش
يعني انت بتتوقع اليوم يبتوا الحكم النهائي في القضيه تبعتك؟
هيك يعملوها على كيفهم.
كيف على كيفهم؟
حتى الان ما زعقش علي.
طب ان شاء الله بيزعق عليك كمان شوي.
نعم
ان شاء الله هيك بينادوا عليك كمان شوي وبتنحل القضيه ان شاء الله.
طب واذا ما نادوش وقالوا لي خلص اجلت؟
انا بدي ان شاء الله بدنا نجيب المستشار عرفات ايهاب عرفات هذا المتحدث باسم مجلس القضاء ونطرح القضيه عنده نقول له يا عمي هذا الرجل له 11 سنه في قضيه بتضلها 11 سنه.
طب يا ابن عم انقضوها الوقت قالوا عيني برا ما زعقوش علي وقالوا قضية هذه والسكس في الأموال اللي حطها.
لا قضية انه نادوا عليك وما ندوش عليك يمكن هو الدور الموجود احنا نحكي بالشكل العام تبع القضية.
طيب يمكن ما نادوش علي وفي الآخر استنى للساعة 2 يقول لي انهوا القضية خلص انهوا السكس في الأموال 3000 دولار
انهم صدروها مثلا. والله هذا الموضوع مش عندي انا مش انا القاضي انا مش مطلع على حيثيات الموضوع.
يعني انا بحكي لك كل القضيه يعني هيك القضيه شيء عارف لو اقول لك اياها شيء مضحك.
طيب إيش مضحك انت شو رايك تخلينا القضيه اسمعني اسمعني يا استاذ خضر يا استاذ خضر اسمعني لانه انا في النهايه انا مش مختص. انا لما نجيب حدا مختص تطرح عليه القضيه يعني بصوت قوي وان شاء الله بتلاقي الاجابه الصحيحه والواضحه مظبوط ولا لا مش افضل؟
طيب عارف القضيه ايش يا ابن عم
يعني بدون ما اعرف القضيه
اول عمليه الانقلاب عارف ذاكر اول عمليه أولها الحسم، عملية الحسم.
طيب
عندي بدل مسدس أخذوا شهيد، أخذوا شهيد دشر عندي خزنة خربانة بالية، عملتها ورميتها في سطن الزبل، عملتها ورميتها في سطن الزبل. اللي هم بيقولوا لي هذه انت حاططها لناس، ايش انا حاططها؟ قالت خوف ناس، وانحبسنا عليها شهر وعتيق وعلى الفاضي، واثبت للمحكمة انه اخذها شهيد، وجبت له اسم الشهيد وكل حاجة، يعني حاجة.
والشهيد هذا مين؟ الشهيد هذا مين؟ ابنك؟
لا، الشهيد الثاني ابن اخوها لعيالي.
طيب خلينا احنا الموضوع هذا كويس نطرحه ان شاء الله مع المسؤول في المجلس القضاء، بحيث انه يعني يجيب على هكذا تساؤل وهكذا قضية. اشكرك جزيلا الاستاذ خضر الجليس. الى اتصال ايضا اخر؟ لا، اذا الان معنا اتصال بخصوص القضية التي طرحناها في بداية الحلقة، اللي هو هناك طبعا توجه من قبل المجلس التشريعي لطبعا تمكين ذوي العلاقة الإعاقة عفوا من العلاج، وتمكينهم أيضا من الإعفاءات. معنا الآن عبر الهاتف مدير عام الشؤون القانونية في المجلس التشريعي الأستاذ أمجد الأغا. أستاذ أمجد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا بك وأسعد الله صباحك معنا أستاذ أمجد.
حياكم الله، أسعد الله صباحكم.
إذن بالأمس كانت هناك جلسة جمعة النائب هدى نعيم بوكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ما أبرز ما تم التوصل إليه في هذه في هذا الاجتماع؟
نعم، ملف ذوي الإعاقة وحقهم في تلقي خدمات صحية متكاملة هو من الملفات المطروحة باستمرار في المجلس التشريعي الفلسطيني، والنائب هدى نعيم هي مسؤولة هذا الملف، وفي إطار متابعتها للإشكاليات والشكاوى والتظلمات التي ترد إلى المجلس التشريعي، يعني وجدنا فيه إشكالية على مستوى العلاقة التنسيقية ما بين الجهات ذات العلاقة في تقديم الخدمات الصحية لسريح ذوي الإعاقة. الإشكالية باختصار تتمثل أنه في عندنا تقريبا قرابة 5500 معاق من ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وتصنيف هذه الشرائح متنوع، يعني من إعاقات بصرية، إعاقات جسدية، إعاقات ذهنية، وبالتالي هذه الشريحة تحتاج أو بأمثل حاجة إلى رعاية صحية تكاملية تحفظ كرامتهم وتوفر لهم يعني نوع من أنواع المسار الإجرائي الواضح بدون أن يكون يعني يثقل كاهلهم. ومن هذا في هذا الإطار وفي هذا السياق يعني تدخلت النائب هدى
يعني نعيم. هنا نتحدث أستاذ أبجد، هنا نتحدث، لا نتحدث عن علاج اللي هو من الأمراض العرضية، إنما نتحدث عن الأمراض المستعصية اللي هم أصلا يعانوا منها نتيجة الإعاقة. مظبوط؟
لا، أنا بدي أحكي لك إيش الإشكالية وإيش السياق الذي طرح في هذا الموضوع.
تفضل.
الإشكالية أن ذوي الإعاقة كانوا يعانوا كثيرا من مسألة اللي هي تلقي التقارير الطبية، فكان مثلا يطلب منهم في حالة مثلا العمل أو في حالة الالتحاق بوظائف معينة أو في حالة التحاق بأي يعني مصلحة معينة أنه تقرير طبي، فكان يتجهوا إلى وزارة الصحة، وزارة الصحة المثل هذه كانت يعني تكبدهم إجراءات كثيرة اللي هو عقد كوميسيون طبي أو ما شابه ذلك، وبالتالي أحيل الملف للتنمية الاجتماعية لتقييم حالة هذا المعاق، بمعنى طبيعة الإعاقة، تجهيز بطاقة معاق، توصيف الإعاقة، درجة الإعاقة وما شابه ذلك. هذه المسألة تسببت لهم بإشكاليات بيروقراطية خلينا نسميها، أو إجراءات يعني طويلة وتأخذ وقتا طويلا وتؤثر على صحة ذوي الإعاقة. وبالتالي الآن إحنا اجتمعنا في مكتب السيد وكيل وزارة الصحة قبل 5 أيام تقريبا بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية دكتور غازي حماد وأركان وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، وبعد عرض الإشكاليات القانونية والإشكاليات التنظيمية الموجودة في هذا الملف تم التوافق على 3 مسائل مهمة. المسألة الأولى أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بإجراء حصر كامل لشرائح ذوي الإعاقة وتصنيفها من حيث اللي هي الأمراض التي تعاني منها، الإشكاليات الصحية التي تعاني منها، لأنه لا يعقل أن يذهب المعاق مباشرة لوزارة الصحة دون أن يكون له بطاقة معاق عفوا يعني توصف وضعه.
صحيح.
وتحدد ما هي الخدمة الصحية التي يمكن أن يستفيد منها كي لا ترتبك يعني اللي هي الخدمات الصحية، ووزارة الصحة يعني تعهدت إنه في حالة وصول هذا التصنيف إنه تعمم على كافة الإدارات الصحية في قطاع غزة أن تستقبل ذوي الإعاقة باحترام وأن تقوم بتوفير الخدمات الصحية لهم كاملة.
وهنا الخدمات الصحية تشمل كل الخدمات.
كل الخدمات.
بمعنى حتى لو كان مفلوز وده رعاية بده يروح يجد هذه الرعاية.
لا هو أخي الكريم الفلوز هذه يعني الكل متاح للجميع، لكن هؤلاء مثلا عندهم إعاقات خاصة وبدها تعامل خاص.
نعم.
وبالتالي بدك تسهل في إجراءات استيعابهم وفي إجراءات يعني توفير الخدمات الصحية لهم بمسار إجرائي بسيط وواضح، يعني ما يعقدهمش. يعني عفوا ذوي الإعاقة الحركية لا يستطيع أن يصعد سلالم ودروج يروح من مكان لمكان ويوقع ورقة، لا، بمجرد أن يصل مثلا إلى شباك معين
واضح
بحال إلى طابق أرضي يهيأ له خدمات صحية يستفيد منها ويذهب إلى بيتي ومحافظة على كرامته. وبالتالي يعني خلاصة تذليل أي عقبات إدارية أو لوجستية تمنع استفادتهم من الحق في العلاج وتمكينهم من الإعفاءات المالية المقررة لهم بموجب القوانين.
بس هذه النقطة بالتحديد مالية، يعني إلى أي حد ممكن يكون هناك إعفاءات وخصوصية لهذه الشريحة؟
القانون كفل لهم، قانون لذوي الإعاقة، قانون المعاقين مقابلة بينك للأراضي الفلسطينية كفل للشريحة ذوي الإعاقة العديد من الإعفاءات والتأمين المالي لهم. وبالتالي المسألة هذه موجودة ومطبقة على أرض الواقع، يعني على مستوى اللي هو تأمين من تأمين السيارة وتأمين ترخيص سيارة ذوي الإعاقة خاصة ذوي الإعاقة. كذلك يوجد لدينا تسهيلات كثيرة على مستوى الرسوم، في إعفاءات من التقارير الطبية في الرسوم، تقرير الأول والتقرير الثاني، وهذه مسألة مطبقة ما فيش فيها أي إشكالية حتى الآن.
يعني قضية الإعفاءات أو الرسوم المالية هي متوفرة ومتاحة للجميع، حتى لو بدي يعمل عملية جراحية أو تحويلة للخارج، هاي الأمور كلها يعني فيها تساهل؟
صحيح. الآن القانون أقر هذه الامتياز لذوي الإعاقة موجود، يعني مش من اليوم، هذا القانون مقرر منذ المجلس التشريعي 96 إلى يومنا هذا. اليوم اللي كان الهدف من هذا الاجتماع إزالة أي عقبات إدارية ولوجستية تحول من تمكينهم من هذه الامتيازات المالية، بمعنى أنه ما تكونش المسار الإجرائي طويل ومعقد، لا، إذا بالإمكان اللي هي التواصل عبر القنوات التكنولوجية، تقديم طلب ومعاملة يتم الموافقة عليه وتحديد الجهة التي يمكن أن يستفيد منها الخدمة الصحية، دفع إلكتروني وما شابه ذلك، كل هذا في إطار تسهيل الخدمات على ذوي الإعاقة.
إذن ثلاثة قضايا أنت أشرت إليها: حصر لكامل الشرائح الإعاقة، تذليل العقبات الإدارية والفنية والمالية، والثالثة تقديم العلاج.
الثالثة اللي هو تعهدت وزارة الصحة بالتعميم على الجهات الصحية كافة بتسهيل خدمات ذوي الإعاقة وفق الكشف المرسل من وزارة التنمية الاجتماعية، وتمكينهم من الاستفادة من التقارير الطبية والدعم اللازم والإعفاءات المالية بكل يسر وسهولة دون تعقيد.
طبعا عمليا احنا بنحكي هناك يعني كشوفات موجودة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، الآن ما المطلوب الآن من الشخص الذي من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما المطلوب القيام به لتحديث هذه البيانات؟
لا، ذوي الاحتياجات الخاصة الآن مش مطلوب منهم شيء. الآن في عندنا وزارة التنمية الاجتماعية في عندها دائرة أو وحدة مختصة في الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم هتعمل مثلا بس تحديث بيانات، ممكن أن تناشد الأشخاص ذوي الإعاقة أن تدخل إلى البرامج الإلكترونية لتحديث بياناتهم.
نعم.
في ضوء الحقول التي سيغادلونها في البرنامج الإلكتروني هتحدد درجة الإعاقة، نوع الإعاقة، وحيصير لكل معاق بطاقة معاقة هتوصف إيش الإعاقة اللي عنده، درجة الإعاقة، إيش حالته الاجتماعية، هل هو عامل، موظف، غير موظف، وضعه
متزوج أو مش متزوج.
في ضوء هذه البطاقة ستستفيد منها وزارة الصحة لتوجيه المعاق إلى الجهة المختصة في تقديم الخدمة الصحية له في محافظته، إذا كان مثلا بده علاج طبيعي، إذا كان بده عملية جراحية، إذا كان بده، وبالتالي هذه العملية التنسيقية والجهد التكامل بوفر الجهد على الجهات الحكومية وبقدم خدمة طبية يعني راقية ومحترمة لذوي الإعاقة بدون الإثقال عليه.
طبعا هنا أيضا نشير أو ربما يندرج تحت هذا العنوان العريض كل أصحاب ذوي الاحتياجات سواء كانوا بشكل عرضي أو خلقي.
طبعا نعم في إعاقات مكتسبة وراثيا وفي إعاقات مكتسبة بسبب الحروب وبسبب المسيرات العودة وبسبب حوادث المرور أو ما شابه ذلك. كل شخص يعاني من اللي هو مسألة يعني خلقية مثلا الإعاقة غير مألوفة في التصنيف الطبي وتعريف للمعاق حسب القانون يستفيد من هذه الخدمات.
تمام. طيب متى ممكن أن يرى هذا المشروع النور؟
الآن إحنا كانت الجلسة قبل 4 أيام في مكتب وكيل وزارة الصحة. تم اتفاق على لتجهيز مسودة مذكرة تفاهم بين الطرفين. يفترض مذكرة التفاهم أن تكون ناضجة خلال هذين اليومين، ومباشرة أنا أعتقد يعني أقل من شهر حتكون الأمور كلها يعني دخلت حيز النفاذ بإذن الله. إحنا سنتابع في المجلس التشريعي الخطوات العملية وسنجتهد في تجنب أي إشكاليات بين الطرفين إن شاء الله.
نتمنى ونرجو ذلك إن شاء الله، وهذا دوركم. كل التوفيق وتحية لكم ولجهودكم أيضا. مدير عام الشؤون القانونية في المجلس التشريعي الأستاذ أمجد الأغا كنت معنا عبر الهاتف.
هذا البرنامج برعاية أريدو. أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
فلسطين انت الروح ونن العين،
فلسطين
مثل ارضك نلقى وين، فلسطين على عتابك لاقينا،
فلسطين
نبديك بعينينا،
فلسطين
انت الروح ونن العين، مثل ارضك نلقى وين، هلا والله ويا هلا بالاصل والمرجلة.
من المفقودات التي وصلتنا الإعلان عن فقدان محفظة فيها مبلغ من المال في الطريق من مخيم الشاطئ حتى مجمع الشفاء. أيضا فقدان شنطة يد بنية اللون فيها هوية وبطاقات شخصية للمواطن إبراهيم عوني شرف. فقدان هوية المواطن شعبان علاء سليم بالإضافة إلى رخصة قيادة في منطقة الجندي المجهول شارع معتوق قبل أيام. كما والإعلان عن فقدان محفظة فيها رخصة قيادة ومبلغ من المال للمواطن أحمد مقاط في الطريق من مشفى الشفاء حتى شارع النفق. العثور أيضا على هوية المواطن ممدوح رؤوف شنيورة في سيارة أجرة من الطريق أو في الطريق من الساحة حتى بنك فلسطين الرمال.
يا هالزمن لو ترجع بس.
أيضا العثور على شنطة فيها كتب مدرسية تعود للطالبة غزل شامية موجودة الآن في مقر الإذاعة. إذن هوية المواطن ممدوح شنيورة فقدت في سيارة أجرة في الطريق من الساحة حتى بنك فلسطين الرمال. هذه معظم المفقودات التي وصلت للعلاقات العامة في صوت الأقصى على تليفون 2823551.
احنا يا
للبيت الحاضر فلسطيني، احنا يا يمه فلسطيني.
برعاية أريدو. أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يا حلالي ويا مال الفلسطيني يا نيالي، يا حلالي ويا مال الفلسطيني يا نيالي، فلسطيني مرفوع الراس بالعالي بالعالي
بالعالي بالعالي،
ما وطيت راسي ومنسيت أهلي وناسي،
ما وطيت راسي ومنسيت أهلي وناسي،
هو صامت صامت مهما تزيد علينا المآسي. والرغول والأعراس والدبكات الشعبية، ميتنا يا ميتنا فلسطين بلادنا،
ميتنا يا ميتنا فلسطين بلادنا،
هو لوحنا بكوفيتنا كوفية فلسطينية.
يا حلال ويا مال فلسطيني يا نيالي، يا حلال ويا مال فلسطيني يا
طيب، كنا حقيقة نريد الحديث أكثر إلى المسؤولين في وزارة الصحة حول لقاح كورونا، هل يمكن أن يدخل أم ربما سيواجه مماطلة مؤكدة من الاحتلال الصهيوني؟ حتى اللحظة لا معلومات مؤكدة، وربما في خلال الفترة المقبلة والساعات المقبلة تتضح الرؤية حول هذه القضية على وجه الخصوص. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامج مع الناس، كنا فيها مع مواضيع متعددة حول ثقافة التبرع بالأعضاء، تعميم القضاء بسفر الذكور والنساء أيضا لم يخرج معنا، إبرام مذكرة تفاهم لدعوة لدعم ذوي الإعاقة في العلاج وتمكينهم من الإعفاءات. تقبلوا تحياتي والزملاء، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.